بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي سأكمل فيها إن شاء الله تعالى سرد بعض مناقب عبد الرحمن بن القاسم الإمام المصري الشهير الجليل رحمة الله تعالى عليه. وقد ذكرت في الحلقة السابقة بعض أقوال المهمة التي ضبط بها مسيرة طالب العلم، وأذكر اليوم أنه كان صاحب دنيا ومال وسلطة في المال هذا وجاه، لكنه أنفق كل ذلك في طلب العلم وابتغاء رضا الله إن شاء الله تعالى. وهذا أيضا أمر جليل، لأنه يقولون إن المال شقيق الروح، المال شقيق الروح، وبعض الناس يهون عليه أن يعطي روحه ولا يعطي ماله. فلذلك إذا وجدت العالم أو طالب العلم ينفق الأموال في طلب العلم فظن به خيرا إن شاء الله، فهذا دال على حسن نيته وعلى إخلاصه. عبد الرحمن بن القاسم رآه علي بن معبد في المنام. اسمعوا هذا المنام، منام عجيب ومؤثر. علي بن معبد يقول: رأيت ابن القاسم في المنام فقلت: ما أحسن ما وجدت؟ قال: الرباط بالثغر. الله أكبر. قال: وما هذه المسائل؟ يعني مسائل فقهية الكثيرة التي نشرت عن ابن القاسم، وكان عالما ومفتي مصر، وكان مقدما مصر ومقدم علمائها، وهو في الإسكندرية في الثغر. قال: أف أف، الله أكبر، أف أف لهذه المسائل، وما أحسن ما وجد؟ قال: الرباط بالثغر. الله أكبر. فقد كان في الإسكندرية ويرابط فيها رحمة الله تعالى عليه. وحسبك بالرباط أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة، رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. ماذا تساوي الدنيا بالله عليكم؟ إذا كان رباط يوم وليلة في الثغر أمام الأعداء خير من الدنيا وما فيها، ماذا تساوي هذه الدنيا؟ والله لا تساوي شيئا. وعلم العلماء ذلك، فكانوا يرابطون ويجعلون وقتا أوقات كثيرة للرباط. بل إن ابن وهب، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وعالم مصر أيضا الكبير، كان قد قسم حياته ثلاثة أقسام: ثلث للرباط، وثلث للتعليم، وثلث للحج. وكان قد رابط من علماء ما لا يحصى كثرة، وذلك ابتغاء أجر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أما قوله أف أف في المنام للمسائل فليس على إطلاقه، فإن المسائل العلمية تعلمها فرض كفاية في المسلمين، لكنه يريد الإكثار من المسائل بغير الإكثار من التعبد، بغير تقوى مناسبة تضبط توجه طالب العلم. فأف أف المسائل إذن، وصدق الإمام رحمة الله تعالى عليه. وهذه مسألة تكلم فيها كثير من السلف، ورجحوا أن فضل العلم أعظم من فضل التعبد، رجحوا هذا. يعني الإنسان إذا قضى أوقاته في العلم والتعلم كان خيرا له من يقضي أوقاته في فضل التعبد. فضلوا طلب العلم على التعبد التطوعي، يعني التطوعات التعبدية. ومسألة أن عندي بحسبها، فمن وجد في نفسه نشاطا للعبادة وإقبالا فليقبل على التعبد وليقبل على التهجد والصيام والصلاة، ومن وجد في نفسه ذكاء وقدرة على طلب العلم فليقبل على طلب العلم. وعندما أقول طلب العلم ليس فقط طلب علم الشرع أيها الإخوة والأخوات، بل نحن اليوم بحاجة ماسة إلى طلب علم الطب، علم الهندسة، العلوم بمختلف أنواعها وأقسامها، حتى نضيق الفجوة الهائلة بيننا وبين الغرب والشرق في قضية العلوم. بعض الناس والمشايخ والعلماء طلب العلم يظن أن العلم فقط هو العلم الشرعي المحض، لا، فإن ذلك يضاف إليه علوم الدنيا مثل الطب والهندسة وغير ذلك. هنالك أيضا كان قد حج عبد الرحمن بن القاسم، حج مع أشهب تلميذ مالك، وحج مع ابن وهب عبد الله بن وهب المصري المشهور، وستأتي ترجمته في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الثلاثة حجوا فنزلوا في مسجد في بعض مدائن الحجاز، نام ابن القاسم في المسجد فقام فزعا مذعورا، وكان معه سحنون المالكي المشهور، ذكرته في الحلقة الماضية. فقال: يا أبا سعيد، رأيت لتوي في المنام رجلا دخل علينا من باب هذا المسجد ومعه طبق مغطى وفيه رأس خنزير، فأسأل الله تعالى خير هذه الرؤية، يعني خاف من هذه الرؤية، طبق مغطى وفيه رأس خنزير، خاف من هذه الرؤية ماذا يكون فيها. قال: فما لبثنا إلا ورجل داخل من باب المسجد ومعه طبق مغطى كما رأى الإمام في المنام، فكشف الرجل عن غطاء فإذا فيه رطب، قال: دونك فكله. قال: ما إلى ذلك من سبيل، تذكر المنام. قال: ما إلى ذلك من سبيل. قال: أعطي أصحابك. قال: شيء لا أكله أنا، كيف أعطي أصحابي؟ رفضه. والعجب أنه اتضح بعد ذلك أن الرطب مأخوذ من قرية غصبت بساتينها. اسمعوا إلى الورع العجيب، كيف ينقذ الله تعالى صاحبه وكيف يوجهه، أي طعام يأكل أي طعام لا يأكل، سبحان الله العظيم. فإذا هذه القرية قد غصبت بساتينها، وإذا هذا الرطب مغصوب، فلذلك امتنع عنه الإمام رحمة الله تعالى عليه. والله تبارك وتعالى أظهر له في منامه هذا الطبق في رأس خنزير، فكان رأس الخنزير هو الرطب المغصوب هذا حتى لا يأكله الإمام. الله أكبر. لذلك هنا يظهر لنا بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وكان هذا الإمام صاحب ورع وتأله وزهد عجيب، فالله تبارك وتعالى أنقذه من أن يضع يده في هذا الرطب المغصوب. وكان حكمه حلالا أن يأكله، لا يدري المصدر، فحلالا أن يأكل الحكم الفقهي، لكن الله تعالى أعانه على ورعه وسدده وثبته. وهكذا العلماء العظام الكبار يسددهم الله تبارك وتعالى ويوفقهم ويكون معه في طاعة حتى في قضايا طعامهم وشرابهم. الله أكبر. انظروا كيف إذا كان الله مع عبده معية جليلة يسدده حتى في شأن الطعام والشراب، وإذا تخلى الله تعالى عن عبده تركه في أي أودية الدنيا هلك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يظهر لنا كيف أن الورع في الطعام والشراب هو السبيل لإجابة الدعوة. فيا من يريد إجابة دعوته، عليك بتحري المطعم والمشرب، عليك بتحري المال ومن أين تأتي به، عليك بالتحري في ذلك كله، يكن ذلك طريقا لإجابة دعوتك. عبد الرحمن بن قاسم كان مولا، لكن لم يمنعه الولاء، يعني كان في أصل أبائه أنه عبد، لم يمنعه الولاء أبدا من أن يتدرج في العلم إلى أعلى الدرجات، وأن يكون إمام مصر وعالمها الكبير ومقدمها. وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 91، أي في أواخر القرن الثاني، وقد عاش 59 تقريبا رحمة الله تعالى عليه. فعمره يعني مبارك وأنجز الكثير رحمة الله تعالى عليه، وهو كما قلت لكم من كبار أصحاب الإمام مالك الذين جاءوا من مصر ودرسوا عليه وعادوا مرة أخرى إلى مصر ومكثوا فيها وصاروا أئمة في مصر وصاروا قادة وموجهين للناس، هو وعبد الله بن وهب وأشهب وأصبغ وعبد الله بن عبد الحكم ومجموعة كبيرة من العلماء المصريين، ستأتي ترجمة أكثرهم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. هذا ما وسعني في إيراد أخبار الإمام الجليل الكبير عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العتقي بالولاء المصري الكبير، فرحمة الله تعالى عليه وألحقنا به على أحسن حال ورفع درجته في عليين. وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة أتحدث بها عن شخصية أخرى عظيمة من عظماء المصريين، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.